بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما سبق من الكلام على علم الشمائل النبوية والتعريف بهذا العلم والتعريف بكتبه وذكر بعض الضوابط والقواعد في ذلك، والتي لا يستغني عنها طالب العلم إبان قراءته واطلاعه على المصادر في هذا النوع من العلم. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الكلام على كتب الشمائل وخصائص كتب الشمائل وفضائلها ومناقبها، ثم عرجنا بالكلام على مصدر مهم في التعريف بالمؤلفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ندلف إلى كتب الشمائل، فننهل من علومها، وننظر في مناهج مؤلفيها، ونذكر كثيرا من الفوائد متعلقة بهذه الكتب والمصادر. وأنبه أولا إلى أن كتب علم الشمائل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكتب الأساسية والتي تعد مصادر في هذا العلم، وأعني بذلك الكتب المسندة والتي كان لها رواج وذيع بين أهل العلم وتناقلها العلماء كابرا عن كابر. والقسم الثاني الكتب الفرعية والتي عنت بعلم الشمائل وشرحت وبينت كثيرا مما يتعلق بهذا العلم. فنبدأ بالقسم الأول وهي الكتب الأساسية أو المصادر الأساسية في علم الشمائل، ثم بعد أن نفرغ من الشمائل نشير إلى كتب السيرة بعد ذلك، وإن كان المقام يطول لكننا نشير إشارات مهمة تتعلق بالشمائل والسيرة النبوية إن شاء الله. فنقول الكتب الأساسية عند حديثنا عنها في علم الشمائل النبوية يأتي إلى أذهاننا مباشرة كتاب الإمام الكبير أبو عيسى الترمذي، كتابه الشمائل، ولذلك هذا الكتاب يعد من أجمع الكتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المصنفات التي تميزت في هذا الباب، وذلك لحسن ترتيب الإمام الترمذي لكتابه وتبويبه وعنايته به. فنريد أن نعرف بكتاب الشمائل للإمام الترمذي، وذلك من خلال المسائل التالية. الأول، نحن ننظر أولا في تحقيق اسم الكتاب. ما اسم الكتاب الصحيح؟ كتاب الإمام الترمذي، ما اسمه؟ هل هو الشمائل المحمدية أو الشمائل النبوية أو الشمائل المصطفوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ وسبب هذا الاختلاف أن الإمام الترمذي لم يسمي كتابه في مقدمته أو في تصانيفه الأخرى، فلو سماه لانتهى الخلاف. ولذلك اختلف العلماء في تسمية كتابه على النحو التالي: الاسم الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بهذا أبو سعد السمعاني وابن خير الإشبيلي وأبو قاسم الإسعردي وابن نقطة البغدادي وأبو إسحاق السيرفيني وابن النجار والذهبي وأبو عبد الله الواد أشي والعلائي، هؤلاء كلهم سموه بهذا الاسم. هذه التسمية الأولى، سيأتي مناقشة هذه الأسماء والراجح منها. التسمية الثانية الشمائل النبوية، هكذا. إذا الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن اسم الكتاب الشمائل النبوية، وسماه بهذا السخاوي والمناوي والزرقاني والكتاني والزركلي، سموه الشمائل النبوية. الاسم الثالث الشمائل المحمدية، وسماه بهذا الباجوري في شرحه، وسيأتي الكلام عن شرحه، في شرحه الذي سماه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، سماه الباجوري وابن جسوس الفاسي. ابن جسوس الفاسي له شرح على الشمائل وسيأتي الإشارة إليه. التسمية الرابعة الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، هكذا، الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، وسماه بهذا حاج خليفة في كتابه كشف الظنون، تفرد بهذه التسمية. ولا ريب أن تسميته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصوب وهي الأصح من هذه الأسماء كلها، وذلك لكثرة من نص على هذا من الأئمة والحفاظ، وبعضهم له عناية بالترمذي ومؤلفاته كالإسعربي. وكذلك أن ممن نص عليه أوردوه في كتبهم في الأثبات والمعاجم التي تعنى بذكر أسانيد الكتب والرواية كالتحبير والتقييد، خاصة كتاب ابن خير الإشبيلي الفهرست. ابن خير الإشبيلي عرف أن له مكتبة ضخمة جمع فيها ما لم يتيسر لغيره من الكتب والمخطوطات، وكان يعتني بهذه الكتب، وله عناية في كتابه الفهرست بأسماء الكتب بالذات. فإذا سمى ابن خير الإشبيلي كتابا فعليك به، فهو الخبير وهو عنده نسخ عتيقة للكتب. وكذلك الواد أشي وغيرهم من أصحاب الأثبات والمعاجم. ومما يؤيد أن هذا الاسم هو الصواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء ذكر هذا الاسم على طرر عدد من النسخ الخطية. وأما التسميات الأخرى فبعضها مقارب كالشمائل النبوية، وبعضها بعيد كالشمائل المحمدية والشمائل المحمدية والخصال المصطفوية، فهي ذكرت للتعريف بالمحتوى ووجود بعضها في عناوين بعض النسخ، نسخ الشمائل، إنما هو من تصرف النساخ والله أعلم. إذن هذه المسألة الأولى باسم الكتاب. ننتقل للمسألة الثانية، المسألة الثانية في نسبة الكتاب ونسخه الخطية. الكتاب لا ريب أن نسبته ثابتة إلى مؤلفه الإمام الترمذي، فقد اتفق العلماء من أصحاب التراجم والفهارس والأثبات على نسبته له. كذلك نقل العلماء منه وشروحهم له واستفادتهم منه واهتمام بالكتاب سماعا وإسماعا ورواية ونقلا، وهذا كثير أكثر من أن يحصر. كذلك نص على نسبة المؤلف على طرر النسخ الخطية للكتاب، هذا كله يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه. وأما النسخ الخطية للكتاب وأماكن وجودها، يتوفر لكتاب الشمائل نسخ خطية عديدة وكثيرة في مكتبات وخزائن المخطوطات في العالم. وقد ذكر له العلامة فؤاد سسكين قرابة 45 مخطوطا، ذكر ذلك في كتابه تاريخ التراث العربي. وفاته عدد كبير يربو على 115 نسخة خطية أيضا لم يذكرها، فاتته، موجودة في الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها، ذكر ذلك الدكتور نجم خلف في استدراكه عليه. ومن بين هذه النسخ نسخ نفيسة قديمة عتيقة قرعت على جماعة من الحفاظ والعلماء وعليها قيود سماعات لعدد من العلماء، لكن هذه النسخ تحتاج لمشروع علمي يقوم بها أقسام الدراسات العليا التخصصية بالجامعات ومراكز البحث بجمع هذه النسخ المذكورة ثم فرزها وتصنيفها في مجموعات حسب تمامها وجودتها ونفاستها وقربها من زمن المصنف وعناية العلماء والنساخ بها، ثم تحقق تحقيقا جيدا حتى يخرج الكتاب بصورة متقنة قريبة مما أراد المصنف أو المصنف. وللأسف حتى الآن لم تخرج نسخة تشفي عليلا أو تروي غليلا للكتاب، فأغلب النسخ التي بين أيدينا لا تخلو من كلام عليه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. المسألة التي تلي هذا ثناء العلماء على كتاب الإمام الترمذي واستفادتهم منه. يعتبر كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي من مصادر السنة المهمة، ولذلك أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. ومن ذلك قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ولنا به سماع متصل إليه، ثم نقل عنه كثيرا في كتابه البداية والنهاية في القسم الخاص بالسيرة النبوية، وقد أطال النفس في ذلك رحمه الله. وقال أيضا: وقد صنف العلماء في هذا الباب فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، يعني في التصنيف في هذا الباب. وهذا الكلام ذكره في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة عبد الرؤوف المناوي: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب، انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد بن قاسم جسوس، قال وهو المتوفى 1182 من الهجرة، قال: كتاب الشمائل من أجل ما صنف في محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل، انتهى. وكذلك أثنى عليه ملا علي قاري في شرحه للشمائل، وكذلك الباجوري، وكذلك غير واحد، وكذلك الأحسائي. قال الشيخ أبو بكر محمد بن عمر الملا الأحسائي متوفى سنة 1270 من الهجرة، فإن كتاب الشمائل للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه كتاب جليل المقدار، محتوى على جملة من عيون الأخبار، ذكره في المشارق والمغارب قطار، واعتنى بشرحه وحفظه أولو العلم والاستبصار، انتهى. وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله وهو يعدد مؤلفات الإمام الترمذي: وكتاب الشمائل وهو كتاب نفيس معروف مشهور. والثناء العلماء عليه يعني كثير ومذكور في كتبهم، خاصة من تصدى لشرحه وبيان معاني الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في كتابه، وقد نقل عنه واستفاد منه عدد كبير من أهل العلم في كتبهم وتخاريجهم ودراساتهم، وهذا أكثر من أن يحصى. المسألة التي تلي هذا: موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. الكتاب تقرؤونه مع فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري وفقه الله ونفع الله به. نريد أن نتكلم عن منهج موضوع الكتاب، ربما عرج الشيخ على هذا لكن للتأكيد، موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. يعد كتاب الشمائل للإمام الترمذي من أوائل المصنفات في هذا الباب وأهمها كما سبق، فهو يتعلق بأوصاف وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة، ومن خلال النظر في أبواب الكتاب والروايات التي ساقها ضمنا نجد ما يأتي. استهل المصنف رحمه الله كتابه بسياق عدد من الأحاديث الواردة في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وبديع صفته وكمال صورته، ثم أتبع ذلك بجملة من الروايات التي تتعلق بالمظهر العام كوصف خاتم النبوة وشعره وترجله وشيبه وخضابه وكحله وحليته ولباسه إلى آخره، ثم انتقل إلى وصف الأمور التي تتصل بالحياة اليومية كمشيته وتقنعه وجلسته وفرشه ووسادته وما جاء في اتكائه وصفة أكله وخبزه وإدامه ووضوءه إلى آخره. ثم انتقل للحديث عن أموره صلى الله عليه وسلم الاجتماعية في حياته، فوصف تعطره وتطيبه وكيف كان كلامه وإنشاده للشعر ومسامرته وقصصه وضحكه وتبسمه ومزاحه وحسن عشرته لأزواجه أمهات المؤمنين ونحو ذلك. ثم ساق المصنف جملة من الأحاديث التي تتعلق بنومه وعبادته بعد طلوع الشمس وتطوعه في بيته وصومه وتلاوته للقرآن وبكائه وخشوعه وفراشه وتواضعه إلى آخره. ثم انتقل لسياق روايات تتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم ومعاشرته وسنه ووفاته وميراته ورؤيته في المنام، ثم ختم الكتاب بحديث مقطوع عن الإمام التابع محمد بن سيرين فيه التنبيه والتحذير من التحديث عن الضعفاء والمتهمين والكذابين والاحتياط والتحري في أخذ العلم عن الثقات المعروفين. إذن هذا مجمل محتواه الكتاب على وجه الإجمال والإيجاز الشديد. ومما سبق في مسرد مجمل لأبواب الكتاب مضامين عناوينه، لا ريب أن مضامين العناوين تفصح عن محتواه وموضوعه بجلاء. أما عن منهجه في الكتاب فيتلخص فيما يأتي. إذن تلك رؤية مجملة للكتاب. الآن ندخل في بعض النواحي التفصيلية في الكتاب. أولا أبوابه وعدد أحاديثه. قسم الإمام الترمذي أحاديث الكتاب إلى 56 بابا، ولا يذكر كتاب كذا وتحته أبواب، يذكر أبواب فقط كطريقة البخاري في الأدب المفرد. أبواب، لا يذكر كتاب كذا وتحته أبواب، يذكر أبواب مباشرة. هذه الأبواب عددها 56 بابا، وقد يقع الاختلاف في عد أبواب الكتاب فيزاد باب أو ينقص من العدد المذكور، وذلك الاختلاف في بعض النسخ في الفصل بين بابين أو الجمع بينهما. ومثال ذلك ما جاء في بعض النسخ في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على بابين، وفي بعض الآخر جمع ذلك في باب واحد، وينتبه إلى هذا. وجعل كذلك الإمام الترمذي عنوانا لهذه الأبواب، ترجما لهذه الأبواب بما يدل على محتواه. وعامة هذه الأبواب الغالب على تراجمها التراجم الظاهرة، التراجم التي سلكها العلماء في كتبهم، في الكتب المسندة والتي صنفت على الأبواب، الكتب والأبواب الفقهية. التراجم عندنا تنقسم إلى قسمين: تراجم ظاهرة واضحة بينة لا إشكال فيها، وهذه التراجم الظاهرة تنقسم أيضا إلى قسمين، ليس هذا مجال الحديث عنها تفصيلا لكن نشير. والقسم الثاني تراجم استنباطية خفية. فالتراجم عند الإمام الترمذي في كتابه تراجم ظاهرة، لا تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة. تراجم المرسلة أيضا نوع من أنواع التراجم. عندنا تراجم ظاهرة، تراجم استنباطية، تراجم مرسلة. تراجم المرسلة هي أن يقول باب ولا يذكر عنوانا لهذا الباب، فقط باب، هذا يسمى ترجمة مرسلة، أرسله، أرسل هذا الباب ولم يذكر له عنوانا. لكن الإمام الترمذي نوع أحيانا بين المسلك المتبع في تلك التراجم، ويتضح ذلك فيما يأتي. التراجم الظاهرة وهي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمون من الحديث دلالة واضحة لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره وإعمال ذهن لمعرفة وجه الاستدلال، ظاهر، يأخذ جزء من الحديث أو الحديث كله ويجعله بابا. وكان مسلكه في هذا النوع من التراجم، التراجم الظاهرة، كما يأتي الاستفهام، أن تأتي الترجمة للباب على صيغة الاستفهام، مثل كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الحديث تحته. قد يكون الباب على صيغة الصيغة الخبرية العامة، وهذا كثير، مثل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في خاتم النبوة، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أغلب أبواب الكتاب يكون بالصيغة الخبرية العامة. قد يكون بالصيغة الخبرية الخاصة، مثل باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، هذه صيغة خبرية خاصة وليست عامة، وهي تختلف عن الصيغة السابقة. كذلك أيضا التراجم عنده يكون فيها الاقتباس من لفظ الحديث، باب ما جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، ثم يذكر الحديث الذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. إذن هنا اقتبس من الحديث عنوانا لهذا الباب. أما التراجم المرسلة وهي يقول باب، فلم يذكر الإمام الترمذي شيئا منها، وهي مثل قوله باب منه آخر. وكذلك التراجم الخفية الاستنباطية، وأن يأتي في لفظ الترجمة احتمال كما فعل البخاري في صحيحه وأكثر منها لأكثر من معنى، فيعين أحد الاحتمالين، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها أو يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، فهذه أيضا لم ترد في كتابه الشمائل. وقد بلغ عدد الأحاديث الكتاب بالمكرر 415 حديثا، وبإسقاط المكرر 368 حديثا، وهذا حسب ترقيم الطبع التي حققها الدكتور ماهر الفحل، ووافقه عليه عدد من المحققين للكتاب في طبعات أخرى، وبعض الطبعات يزيد بعدة حديث وبعضهم ينقص بحسب اختلاف طريق الطرق المتبعة في طريقة ترقيم النصوص وعدها. وهذه الحديث تتنوع بين حديث مرفوعة قولية وفعلية، وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين، أثار موقوفة على الصحابة ومقطوعة على التابعين. وأكبر عدد من الأحاديث جاء في باب ما جاء في صفة إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في هذا الباب 34 حديثا. وأقل عدد جاء في باب صلاة التطوع في البيت، وهو حديث واحد فقط. ثانيا منهجه في بيان طرق الحديث واختصاره. الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيد، يعني نفرد كل حديث بالرواية سندا ومتنا، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة ومنهم الإمام الترمذي إلى اتباع طرق للاختصار، ولا يذكر كل طريق بإسناد، يحاول يختصر. فمن ذلك جمع الشيوخ بالعطف، جمع بين الشيوخ بالعطف بحرف الواو طلبا للاختصار وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله. ومن ذلك قوله في الشمائل: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد. إذن جمع بين هؤلاء الشيوخ كلهم بالعطف، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال الحديث. يذكر بعض طرق الحديث من منهج الإمام الترمذي، يذكر بعض طرق الحديث ويشير إلى الباقي للاختصار. ولا ريب أن الكتاب فيه صناعة حديثية، الكتاب فيه صناعة حديثية، ومما تميز به أو تميزت به كتب الإمام الترمذي أن الصناعة الحديثية ظاهرة وبينة في كتبه. فهنا عندنا يعتني بصيغ الأداء وطرق التحمل، يعتني بها وكذلك يشير إلى هذا. فالصناعة الحديثية موجودة في الكتاب، وإن كانت في كتاب السنن أكثر. فهو يذكر بعض الطرق ويشير إلى الباقي للاختصار، إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن فإنه قد يذكر أحد ألفاظه، ثم يشير بعد ذكر أسانيد إلى أنها رويت نحو دون أن يذكرها بطولها. من ذلك ذكر أحد الأحاديث فقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن قال عن مالك عن ابن شهاب النحو حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحو. وأنت واجد أنه يشير إلى الطرق الأخرى هكذا بعد أن انتهى من ذكر الحديث ومتنه، فإنه يشير للطرق الأخرى والروايات الأخرى. كذلك من منهجه يجمع الأسانيد بالتحويل كما سبق، جمع الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل، أي الانتقال من سند إلى آخر، وهو حرف حاء. وهذا من طرق المحدثين وإبداعهم في الرواية، فإنهم يشيرون عند التحويل إلى سند آخر، يبدأ بسند آخر يشير بحرف حاء وينطق كما قال الإمام النووي وغيره، ينطق حاء عند قراءته حرف حاء. والغرض من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راوي معين بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل حاء عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث. من ذلك قوله، يعني من ذلك ما قال إمام الترمذي في الحديث رقم 50 قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور إلى آخره. ثالثا منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها. لم يحكم الإمام الترمذي على الأحاديث بعد نهاية لفظ الحديث كعادته في كتاب الجامع، في كتاب الجامع للإمام الترمذي السنن يحكم، يقول حسن صحيح، حسن غريب، حديث غريب، وهكذا يحكم. في كتابه الشمائل لا يحكم، لا يفعل هذا، سوى في مواضع يسيرة قليلة. ومن ذلك قوله عند الحديث رقم 228 قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. إذن أحيانا قليلا يشير ويلاحظ كأنه اكتفى بحكمه على أغلب الروايات مما أورده في الجامع، يعني اكتفى بالحكم على هذه الحديث مما أورده في جامعه، فلم يرغب في تكرار الكلام عليها وبيان درجتها هاهنا. كذلك لم يذكر علل الحديث ويطلب الكلام فيها كما فعل في جامعه، ولعله أيضا اكتفى بكلامه على كثير منها في جامعه، لكن له كلام يسير على بعض الأحاديث، من ذلك قوله في الحديث رقم 46 مثلا، قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني يذكر الاختلاف في الطرق أحيانا، وهذا بقدر يسير وليس كما فعل في كتابه الجامع. ومن منهجه أنه يعرف بالرواة والغريب، اعتنى الإمام الترمذي في كتاب ببيان أصحاب الكنى والمبهمين والمهملين المشتبه بهم غيرهم، من ذلك مثلا قال وأبو رمتع اسمه رفاع بن يثرب التيمي، وقال أيضا أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، وقال أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، وقال وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد أبو خالد اسمه سعد. إذن يبين. كذلك الإمام الترمذي يبين بعض الألفاظ الغريبة ويوضح معناها، وهذا فعله في بداية الكتاب، وقد يذكر فقه الحديث، من ذلك قوله مثلا عقب الحديث رقم 7 في بداية الكتاب قوله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط هكذا تضبط الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، وإلى آخره مما شرحه وقد مر عليكم أثناء قراءة الكتاب. وكذلك أيضا قال في حديث أيضا رقم 371 ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر كأن أحدهم يشد في بطن الحجر أو كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد أو الجهد والضعف الذي به من الجوع انتهى. وقد يذكر كما قلنا فقه الحديث كما في المثال التالي عند حديث رقم 236 قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث ماذا علق عليه الإمام الترمذي؟ قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به إلى آخره. إذن يذكر فقه الحديث أحيانا كما في هذا الحديث. أما عن درجة أحاديث الكتاب لم يشترط الإمام الترمذي الصحة في الأحاديث التي أوردها في كتابه، لكنه تحوط في كتابه وأحسن الاختيار وأجاد، ولذلك فإن أحاديثه تتفاوت من حيث الصحة والضعف ويغلب على أحاديث الكتاب الصحة، فبعضها مخرج في الصحيحين أو حديمة أو مما هو صحيح يشاركه فيه غيره من أصحاب السنن والكتب التي اشترطت الصحة، غير أنه يوجد في الكتاب عدد من الأحاديث الضعيفة بل الواهية. وندع الحكم في هذا لمن هو خبير في أحاديث الكتاب وهو شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد قام بدراسة أحاديث الكتاب ثم حكم عليها صحة وضعفا، عند اختصاره للكتاب، وخلص بأن ما يقارب 52 حديثا من المجموع الكلي لأحاديث الكتاب لا تصح. والكتاب عندنا كم حديث؟ 400 وكم قلنا؟ عندنا حديث الكتاب كم عددها؟ قلنا 415 حديثا. والشيخ الألباني ذكر بأن 52 حديثا لا تصح من المجموع الكلي، يعني هذا عدد يسير بالنسبة لأحاديث الكتاب كله، ويصفو لنا حديث كثيرة. خلص بأن ما يقارب 52 حديثا من مجموع كل حديث الكتاب لا تصح، وأن منها الضعيف ومنها الواهي الذي لا ينجبر بحال. وبعض هذه الحديث ضعف ويسير، يمكن يعني أن تتقوى. إذن غالب الكتاب فيه حديث جيد وحديث صحيحة وحديث مهمة في الباب. ننتقل إلى المسألة التي بعد هذا، التعريف بطبعات الكتاب. حظي كتاب الشمائل بعدد من الطبعات والتي تختلف من حيث العناية والضبط وحسن الإخراج، يعني طبع قديما في الهند، وطبع في بولاقس، وطبع في فاس. هذه طبعات قديمة لها قرابة 100 سنة وأكثر، وطبع في القاهرة سنة 1317 هجرية. وكل هذه الطبعات خالية من التحقيق والخدمة ومليئة بالأخطاء والسقط والتحريفات. يعني عندي طبعة القاهرة 1317 طبعة جدا سقيمة لحال الطباعة في ذلك الوقت، لكن غالبا طبعات بولاق غالبا أنها طبعات جيدة، لأن الذي أشرف على طبعات بولاق علماء، فكانوا يشددون في ضبط النص. فغالب طبعات بولاق غالبها تميزت بالجودة. والكتاب طبع في بولاق سنة 1280 ثم أعيد سنة 1290 من الهجرة، يعني قبل دهر من الزمان. ثم طبع الكتاب بتحقيق عزة عبيد الدعاس سنة 1968 ميلادي، ثم أعيدت في سنة 1985 ثم 88، ثم لا زالت هذه الطبعة تتكرر، وهي طبعة لم يعتمد فيها المحقق على أي من النسخ الخطية للكتاب، بل اعتمد على الطبعات السابقة، ولهذا حصل فيها من التصحيف وتحريف وزيادة ونقص في المتون وتبديل في الأسانيد وتصرف في أبواب الكتاب، فلا تصلح هذه الطبعة للقراءة منها مع قلة عنايتي وتخريج الأحاديث والحكم عليها. هذا كلام مجمل، وقد بينت ذلك تفصيليا في كتابي المدخل إلى علم الشمائل. ثم طبع بتحقيق سيد الجميري طبع نشر المكتبة التجارية في مكة في عام 1413، وهي طبعة أسوأ من التي قبلها. ثم طبع أيضا كذلك بتحقيق محمد عبد العزيز الخالدي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، وهي طبعة سقيمة لم يشر المحقق إلى أي نسخ خطية أو طبع الكتاب اعتمد في تحقيقه، هكذا مباشرة دخل مباشرة على الكتاب وتخريج أو عزو للأحاديث وبيان مواضيعها، والطبعة مع ذلك مليئة بالأخطاء والتحريف والسقط والتصحيف. ثم طبع بتحقيق السيد أحمد بن أحمد حمودة، وقام بنشر مكتبة العلوم والحكم في عام 1429 هجرية، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية، جل هذه النسخ مصرية، 7 منها مصرية في دار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية، ونسخة واحدة عراقية. وقد بذل جهدا في ضبط النص، توسع في تخريج الأحاديث والحكم عليها، يعني ضبط النص وإن كان متعقب في كثير مما ضبطه، ولم يضبط الروايات من حيث اختلاف النسخ، ومن حيث كذلك ضبط الألفاظ والروايات كثيرا يعاب عليه ذلك. وأما حكمه على الأحاديث ففيه تعسف وتكلف في النقد، بل وجرأة على نقد أحاديث الصحيحين، وهذه إشكالية أيضا أخرى، أنه تجرأ على أحاديث الصحيحين وضعف بعضها، يعني ضعف عددا من أحاديث في الصحيحين بحجة التخريج والحكم عليه، وهذه جرأة. ثم طبع بحلة قشيبة وجميلة وطبع فاخرة، طباعة فاخرة تغري من نظر إليها ويظن أنها يعني لا 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 يوجد مثلها وليس لها مثيل. طبع الكتاب بتحقيق عبده كوشك، نشرته مكتبة نظام يعقوب البحرين، وهي مكتبة تقوم على نشر بعض كتب التراث، ويعاب عليها الاستعجال في نشر كثير من الكتب بدون ضبط، لكن تخرج الكتب بحلة قشيبة ومغرية، فمن رآها يفتن بها، يظن أنها طبعة يعني قد بلغت الغاية في التحقيق والعناية. وأنا أتكلم عن الطبع الرابع للكتاب، وطبع عام 1433 من الهجرة. اعتمد المحقق على 4 نسخ خطية، 3 منها من مكتبة الأسد بسوريا، وواحدة محفوظات مكتبة الإدارة الدينية المسلمية آسيا الوسطى وقازاقستان. وقد فاته الرجوع إلى نسخ أنفس مما ذكر، يعني هناك نسخ غاية بالنفاس، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المخطوطات. كذلك ساء في عمله أيضا حينما اعتمد على طبعة الدعاس اعتمادا كليا، ترك المخطوطات جانبا وأخذ طبعة الدعاس ونسخها كما هي، جعلها أصلا قابل عليه المخطوطات 4، وهذا من العجائب. ولذلك وقع في أخطاء طبعة الدعاس نفسها، والله المستعان. ثم طبع، ولعل هذه أمثل طبعة وأحسن طبعة حتى الآن، طبع بتحقيق الدكتور ماهر الفحل ونشرته دار الغرب، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية كلها من خزانة مكتبة الأوقاف ببغداد، وقد فاته الرجوع إلى نسخ أخرى أنفس مما ذكر، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المخطوطات. ومع ذلك فقد بذل المحقق جهدا مشكورا في ضبط النص وتخريج الأحاديث وشرح الغريب، وتعتبر طبعته من أمثل وأفضل الطبعات للكتاب حتى الآن. هذه أهم وأشهر طبعات الكتاب، وهناك طبعات أخرى عامتها طبعات مصورة عما ذكر أو تجارية، وبعضها صور لنسخ خطية قديمة للكتاب، والله الموفق. ننتقل غدا إن شاء الله، سيكون حديثنا عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. نكتفي بهذا القدر، ولعل في هذا القدر كفاية، ولعلنا أطلنا عليكم هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.